أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاحتمالات المطروحة في تفسير الآية الشريفة، وهي قوله تعالى وثيابك فطهر. استعرضنا الاحتمالين الأول والثاني، وكان الاحتمال الأول عبارة عن تطهير الثياب من النجاسات وتنظيفها، الطهارة الشرعية. الاحتمال الثاني كان المدعى فيه أن المقصود هو تقصير الثياب وتشميرها، بمعنى جعل الثياب قصيرة لا طويلة. الاحتمال الثالث في الآية الشريفة هو أن يقال أن التطهير في الآية كناية عن إصلاح العمل، وكثيرا ما يكنى عن إصلاح العمل بطهارة الثوب، فيقال للرجل إذا كان صالحا يقال طاهر الثياب، وإذا كان فاجرا خبيث الثياب. فقوله تعالى وثيابك فطهر يعني وعملك فأصلح. ولعل التعبير عن العمل بالثياب لمناسبة أن العمل يعتبر المرآة الظاهرة للنفس، فالنفس بمنزلة الباطن، والعمل هو الصورة الظاهرية التي تعبر وتعكس ما في نفس الإنسان، فيكون حال العمل كحال الثياب، كما أن الثياب تعكس الصورة الظاهرية للإنسان، كذلك العمل يعكس ما في باطن الإنسان، وهل هو إنسان خبيث أو هو إنسان حسن. لعل التعبير عن العمل بالثياب بناء على هذا الاحتمال يراد به ناشئ من هذا الوجه. والحاصل أن المقصود بناء على هذا الاحتمال أصلح هذا الشيء الظاهر المعبر عما في نفسك، يعني أصلح عملك الذي هو يكون المعبر عما في نفس الإنسان. الاحتمال الرابع المذكور للآية هو أن الآية كناية عن تزكية النفس وتطهيرها عما يذم من الأفعال والخصال القبيحة والذميمة. والعرب قد تطلق الثياب على النفس، واستشهد لذلك بقول عنترة فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم، هو إنما شك بالرمح الأصم نفسه، شكه لكنه كنا عن النفس بماذا؟ بالثياب. فقد يكون المقصود بالآية كما ذكروا هو طهر نفسك، طهر ثيابك يعني طهر نفسك ونزهها عن الشوائب والقبائح والرذائل والأعمال القبيحة. هذا هو الاحتمال الرابع. الاحتمال الخامس في الآية أن معنى الآية وخلقك فحسن، وخلقك فحسن، فتكون أمرا بتهذيب الأخلاق وتحسين الأخلاق. هذا احتمال أيضا ذكر في الآية. الاحتمال السادس أن معنى الآية لا تكن ثيابك من حرام، أي طهر ثيابك من الغصب والحرام. الاحتمال السابع أن يكون المراد تطهير الأزواج، أي أن الآية تقول أزواجك فطهرهن، طهرهن من المعاصي والكفر. والعرب قد تطلق الثياب على الزوجة، وشاهده قوله تعالى هن لباس لكم. الاحتمال الثامن أن يراد بالآية مطلق التنظيف، ثيابك فطهر يعني نظف، وهو المعنى اللغوي للتطهير، فتكون الآية أمر بإزالة الوساخة عن الثياب وتنظيف الثياب. وتقدم سابقا أن هذا الأمر بناء على هذا الاحتمال يتعين حمله على الإرشاد أو الاستحباب، لأن التنظيف بهذا المعنى قطعا ليس واجب لا لنفسه ولا لغيره. هذه احتمالات ذكرت في كلماتهم للآية الشريفة. هناك احتمالات أخرى أيضا مذكورة، لكنها مما يمكن إرجاعها إلى واحد من هذه الاحتمالات المتقدمة. لا يخفى عليكم بأن جعل الآية من آيات الأحكام مبني على الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني على أحد تفسيره، وهو التفسير الأول كما تقدم، يعني إما أن نفسر مبني على الاحتمال الأول الذي يفسر الآية وثيابك فطهر، يعني ثيابك فطهرها بالطهارة الشرعية، أمر بتطهير الثياب من النجاسات هذا، أو يقال أنه أمر بتقصير الثياب لمنعها من ملاقاة النجاسة التي موجودة على الأرض والتي تلامس الثياب في حالة عدم تقصير الثياب. هذا أيضا يستفاد منه حكم شرعي على مناقشة في ذلك. فإذا جعل الآية من آيات الأحكام مبني على ذلك في الحقيقة. والظاهر أن الآية الشريفة ليس لها ظهور لا في الاحتمال الأول ولا في الاحتمال الثاني، الآية بنفسها، بل يمكن أن يقال أن الآية ظاهرة في الاحتمالات الأخرى، الثالث والرابع أو الخامس، التي هي احتمالات لا تتعلق بباب الأحكام، وإنما إصلاح العمل أو تهذيب النفس أو تحسين الأخلاق وأمثال ذلك من الأمور التي لا علاقة لها بالأحكام الشرعية. والنقطة في ترجيح إرادة هذه الاحتمالات على الاحتمال الأول والثاني، النقطة أن الآيات في سورة المدثر على الظاهر أنها كلها في مقام أمر النبي صلى الله عليه وآله بتبليغ الدعوة والإنذار، يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا هو مطلع الآية ومفتتح الآية. فالآية كأنها تخاطب النبي أن وقت التدثر ووقت الراحة قد فات وولى، وهيئ نفسك للتبليغ ودعوة الناس إلى كلمة الحق وإلى الإسلام، وأنه قد بدأ وقت العمل وقت الإنذار والتبليغ. هذا الجو للآية باعتبار افتتاح الآية بهذا، وكون الآيات كلها في مقام أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغ الدعوة إلى الناس والخروج من حالة الاستتار والتفتم إلى حالة الإصحار والإظهار، المناسب لهذا المقام في الحقيقة هو حمل الآية الشريفة محل البحث وثيابك فطهر على معنى يساوق تزكية النفس وإصلاح العمل أو تحسين الخلق، باعتبار أن هذه هي الأمور المؤثرة في الحقيقة في مقام التبليغ والإنذار وفي مقام تقبل الناس لما ينذرهم به صلى الله عليه وآله. هذا يعتبر قرينة واضحة، وإلا ما هي المناسبة بين دعوة النبي صلى الله عليه وآله للتبليغ ونشر كلمة الإسلام، الذي من الواضح أنه في بداية الأمر لم تكن الأحكام التفصيلية موضحة ومبينة، ما هي العلاقة بين ذلك وبين الأمر بتطهير الثياب لأجل الصلاة؟ المناسب جدا هو ذلك. بنفس هذه النكتة وبنفس هذه القرينة نستطيع أن نحمل التكبير في الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى وربك فكبر، على التكبير بمعنى تقديس الله سبحانه وتعالى وتخصيصه بالكبرياء والعظمة وعدم تعظيم أي شيء آخر ما عداه، لا على تكبيرة الإحرام كما ذكروا، باعتبار أنه لا مناسبة بين تكبيرة الإحرام وبين التبليغ والدعوة. وبهذه القرينة أيضا يمكن أن نحمل قوله تعالى والرجز فاهجر في الآية على هجر عبادة الأصنام أو هجر المعاصي، لا على هجر النجاسة كما سيأتي، باعتبار أن هجر الأصنام وهجر المعاصي هو المناسب لمقام الدعوة. إذن الآية الشريفة بهذه القرينة، وهي كونها في مقام الأمر بالتبليغ والإنذار، تترجح فيها الاحتمالات الثالث والرابع والخامس، واحد من هذه الاحتمالات على الاحتمالين الأول والثاني. نعم، إذا فرضنا أن الروايات التي تفسر الآية الشريفة بالتشمير وتقصير الثياب إذا كانت صحيحة السند، حينئذ لا كلام لنا، يعني يجب ولا بد من حمل الآية على هذا المعنى. لكن أنى لنا بإثبات صحة تلك الروايات. هذا هو الصحيح في مقام الموازنة بين الاحتمالات السابقة في مقام تفسير الآية الشريفة. البحث الثاني يتعلق بقوله تعالى والرز فهجر. هناك قراءتان في كلمة الرز، أحدهما برفع الراء الرز فهجر، ولعلها المعروفة. القراءة الأخرى بكسر الراء والرز فهجر. والرز إما بمعنى العذاب، والمراد بهجره هجر سببه، أي هجر سبب العذاب الذي هو عبارة عن المعاصي والإثم، فإنه هو السبب للعذاب. وحينئذ يكون معنى الآية هجر المعصية والإثم. ولذا من فسر الرز بالإثم والمعصية غرضه على الظاهر بيان أن المعصية هو المراد الجدي للمولى، لا أنه يفسر الرز بالمعصية تفسيرا لغويا، لأن الرز ليس المعصية كما هو واضح، وإنما الرز هو عبارة عن العذاب، والذي يسبب العذاب هو المعصية. فالآية حينما تأمر أن تنهى عن المسبب وتأمر بهجر الرز والعذاب، هي في الحقيقة تريد أن تنهى وتأمر بتجنب ماذا؟ سبب الرز، أي سبب العذاب الذي هو عبارة عن المعصية. إما أن يراد به العذاب، وإما أن يراد به الأصنام والصنم، أو صنمين معينين هما أساف ونائلة كما ذكروا، فتكون الآية به فيها دلالة على هجر عبادة الأصنام. ولما كان المخاطب بهذه الآية هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي منزه عن عبادة الأصنام كما هو واضح، وعن ارتكاب المعاصي والآثام، فحينئذ يكون الخطاب في الحقيقة إما من باب إياك أعني واسمعي يا جار، الخطاب لغير النبي، وإن كان الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وآله، وإما أن يراد به الدوام والثبات على هجر سبب العذاب وهجر الأصنام. وقيل بأن الرجز اسم لكل قبيح مستقذر، هذا هم قيل هكذا، وحينئذ تكون الآية أمر بهجر التخلق بالأخلاق الذميمة. وقيل أنه بالضم بمعنى الصنم، وبالكسر بمعنى العذاب. وفي القاموس قال الرجز بالكسر والضم القذر وعبادة الأوثان والعذاب والشرك. قد يقول أحد بأن عد القذر معنى للرجز يجعل الآية صريحة بناء على إرادة هذا المعنى في وجوب التوقي من النجاسات. والرجز فهجر بمعنى القذر فهجر، ومن هنا جعلت الآية مؤكدة للآية السابقة بناء على الاحتمال الأول في تفسيرها، يعني وثيابك فطهر، يعني طهرها بالطهارة الشرعية. ولكن لا يخفى ما فيه، فإن الرجز بمعنى القذر أعم من النجس. الرز بمعنى القذر، القذارة لا تعني النجاسة كما تقدم سابقا. والظاهر أن مراد صاحب القاموس ليس من الرز بمعنى النجاسة، وإنما مراده هو ما يكون قبيح ومستقذر، يعني كل صفة قبيحة وذميمة، وليس مراده من القذر في تفسيره للرز بالقذر أنه هو النجس والتخلق بالأخ، وأنه هو عبارة عن النجس. إلى هنا يتم الكلام عن هذه الآية الشريفة. والنتيجة التي وصلنا إليها في هذه الآية الشريفة هي أن الآية على الظاهر والله العالم أنها بعيدة عن آيات الأحكام، يعني لا يستفاد منها حكم شرعي. بعد ذلك ندخل في آية أخرى في سورة البقرة آية 124، وهي قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إدراج هذه الآية الشريفة في آيات الأحكام وبخصوص كتاب الطهارة لا يخلو من خفاء، باعتبار أن الآية من الواضح جدا أنها آية تتعلق ببحث عقائدي مهم جدا، يعتبر من أهم الأبحاث العقائدية، وهو مبحث الإمامة والعصمة. فإدراجها في آيات الأحكام وبالخصوص في كتاب الطهارة من آيات الأحكام كما قلنا لا يخلو من غرابة. وسيأتي الإشارة إلى أن الآية لا علاقة لها بباب الأحكام، لكن هناك احتمال مطروح ولعله تدل عليه بعض الروايات في تفسير الكلمات التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بها إبراهيم. هناك احتمال في تفسير الكلمات يدرج الآية بناء على هذا، تندرج الآية بناء على احتمالات في كتاب الطهارة، وسيأتي ذكر هذا الاحتمال. الآية الشريفة كما هو واضح، وإن كانت كما قلنا بعيدة عن آيات الأحكام بحسب الظاهر، لكننا رأينا بحثها باعتبار أنها أدرجت في آيات الأحكام ولو لمناسبة ضعيفة، وارتأينا بحثها بحثا مفصلا باعتبار أنها تتعلق بأمر مهم جدا، وهو عبارة عن البحث العقائد المعروف في الإمامة وفي العصمة وما يرتبط بذلك. لذلك رأينا بحث هذه الآية والتوسع في بحثها شيئا ما، لنرى أننا هل نستفيد من الآية هذه المعاني التي ذكرت والتي استشهد بها واستدل بها أصحابنا على عصمة الأئمة عليهم السلام وعصمة الأنبياء وأمثال ذلك أو لا. في البداية كما هي عادتنا نتعرض إلى تفسير الكلمات الواردة في الآية التي تحتاج طبعا إلى تفسير. أول كلمة تواجهنا في الآية هي مسألة الابتلاء، كلمة ابتلاء. الابتلاء يعني الاختبار والامتحان، قيل هو والبلاء بمعنى واحد، تقول ابتليته وبلوته أي امتحنته واختبرته. اختبار عادة عرفا إنما يتحقق فيما إذا كان الغرض هو استكشاف شيء غير واضح وغير ظاهر، فبالاختبار يستكشف ذلك الشيء الغير الواضح والغير الظاهر. كأن تأمر شخص لغرض اختباره أنه يطيع أو لا يطيع، توقع شخص في قضية وفي مأزق وفي واقع حادثة شيء معين لغرض استكشاف مدى شجاعته أو مدى تحمله وصبره أو مدى كرمه. هذا هو الغرض من الاستكشاف، من الاختبار ومن الامتحان. فيمتحن الإنسان لأجل أن نستظهر أمور لا تظهر بغير الامتحان، وإنما تظهر بالامتحان، مدى استعداد الإنسان، مدى ذكاء الإنسان، مدى قدرة الإنسان على بعض الأمور تفهم بالاختبار بالامتحان. حقيقة الاختبار والامتحان بهذا المعنى الذي طرحناه بالنسبة إلى المولى سبحانه وتعالى واضح أنها مستحيلة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى عالم بحقائق الأشياء ومطلع على السرائر، فلا يحتاج في استظهارها إلى ماذا؟ إلى عملية الاختبار وعملية الامتحان. ومن هنا قالوا بأن المراد بالابتلاء هو التكليف، الأوامر والنواهي. فقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني أمره كلفه. التكليف إنما صح إطلاق الابتلاء عليه، وقيل وإذ ابتلى يعني كلف بلحاظين، إما أن يكون هذا الإطلاق جريا على ما هو المتعارف عند الناس، حيث أن التكليف عند الناس يجري على سبيل الاختبار والامتحان في بعض الأحيان، إما جريا على ذلك، وإما، وهذا الوجه هو الأوجه، وإما لأن الله سبحانه وتعالى جلت عظمته لما عامل معاملة مع عباده معاملة المختبر الممتحن، أن الله سبحانه وتعالى عامل عباده معاملة المختبر والممتحن، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجازي العباد بحسب ما يعلمه منهم قبل أن يقع ذلك منهم. فلأجل ذلك سمي تكليفه امتحانا واختبارا. فتعامل المولى مع العباد تعامل المختبر جريا على طريقة العباد وفيما بينهم، وهذا لطف منه سبحانه وتعالى، وهو أنه لا يجهز العباد على ما يعلمه منهم باعتبار أنه مطلع على الأمور، على الأسرار والخفايا، قبل أن يصدر منهم الذنب والمعصية، وحينئذ تكون تكاليفه بمثابة الاختبار، بمثابة الابتلاء. هذا كله على القراءة المشهورة المعروفة، وهي قراءة وهي نصب إبراهيم ورفع ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فيكون إبراهيم مفعول به للابتلاء، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى. هذه القراءة المعروفة. وأما على القراءة الأخرى وهي العكس، أي رفع إبراهيم ونصب ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه. هذه القراءة نسبت إلى ابن عباس وقرأ بها أبو حنيفة على ما قالوا. على هذه القراءة الابتلاء يبقى على معناه الحقيقي، إذ لا مانع من افتراض أن إبراهيم يريد أن يختبر ربه لغرض استطلاع بواطن الأمور وحقائق الأشياء، ويكون المراد أن إبراهيم دعا ربه بكلمات من الدعاء ويريد أن يختبر ربه هل يستجيب له إلى ما دعاه أو لا. هذا المعنى لا بأس بفرضه، لا بأس بأن يكون فعل إبراهيم اختبار وابتلاء لاستطلاع شيء لم يكن واضح عنده، بينما لا يمكن فرضه بالنسبة إلى المولى سبحانه وتعالى. فلا بد من تفسير الابتلاء على القراءة الأولى بالتكليف كما قلنا. الكلمة الثانية التي تواجهنا والتي تحتاج إلى تفسير هي كلمات، إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. فسرت هذه الكلمات بتفسيرات عديدة، منها أنها عبارة عن الإمامة، التي ذكرت بعد هذه الكلمة، وعبارة عن تطهير البيت ورفع قواعده والإسلام المذكور قبل هذه الآية في قوله تعالى قال له ربه أسلم. فالكلمات عبارة عن هذه الأمور. من جملة التفسيرات أن الكلمات عبارة عن مناسك الحج كالطواف والسعي والوقوفين وأمثالها. من جملة التفسيرات أنها عبارة عن ابتلائه بالكواكب والقمر والشمس والختان وذبح ولده والنار والهجرة وأمثال هذه الابتلاءات، التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام، وأعظمها كما نص عليه القرآن ذبح ولده، أمره بذبح ولده إسماعيل، لقوله تعالى: إن هذا هو البلاء المبين. هذا رأي. هناك رأي آخر يرى بأن الكلمات عبارة عن الخصال 30 المحمودة المذكورة في القرآن، 10 منها في سورة براءة، وهي قوله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، و10 منها في سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. 10 في كل من سورة المؤمنين من أولها، وهي قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وفي سورة المعارج، وهي قوله تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لأماناتهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. هذه الصفات والخصال الحميدة المبثوثة في هذه الآيات هي المراد بالكلمات التي ابتلي بها إبراهيم، أمر بهذه الصفات وكانت ابتلاء. هذا احتمال. من جملة التفسيرات ما أشارت إليه رواية المفضل ابن عمر عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما هذه الكلمات؟ قال: هي الكلمات التي تلقاها آدم على نبينا وآله وعليه السلام من ربه فتاب عليه، وهو أنه قال: أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي، فتاب الله عليه إنه هو التواب الرحيم. فقلت له: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، ما يعني بقوله فأتمهن؟ قال: أتمهن إلى القائم 12 إماما. هذا هم احتمال. من جملة التفسيرات ما نسب إلى المشهور، هكذا قيل، من أنها عبارة عن السنن الحنيفية 10 التي كانت في شريعة إبراهيم عليه السلام فرضا، كانت في شريعته فرضا، وهي في شريعتنا شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سنة. 5 وهي 5 في الرأس، وهي المضمضة والاستنشاق والفرق، فرق شعر الرأس يعني، وقص الشارب والسواك، و5 في البدن، وهي الختان وحلق العانة وتقليم الأظافر وتنتف الأبطين والاستنجاء بالماء. طبعا الختان حينما يفترى السنة لابد أن يراد به قبل البلوغ في شريعتنا، وإلا هو بعد البلوغ واجب. هذه الأمور 10 إنما أصبحت في شريعتنا سنة في حين أنها كانت في شريعة إبراهيم فرض، للإجماع القائم بين فقهائنا على عدم وجوبها وعلى اعتبارها من السنن. قالوا: وعلى هذا الاحتمال تدل الآية على استحباب هذه الأمور 10 لأنها كانت ثابتة في شريعة إبراهيم، وما كان ثابتا في شريعة إبراهيم يكون ثابتا في شريعتنا، وذلك لقوله تعالى واتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم. على هذا الأساس أدرجت هذه الآية في آيات الأحكام باعتبارها متضمنة لأمور متعلقة بالطهارة كاستحباب المضمضة والاستنشاق والاستنجاء بالماء، ولأجل ذلك أدرجت في كتاب الطهارة. هذه النقطة التي قلنا أنه سيأتي التنبيه على الوجه في إدراج هذه الآية في آيات الأحكام وفي كتاب الطهارة بالخصوص. هذا التفسير الذي نسب إلى المشهور، فقيل أن المشهور ذهب إليه، لم يرد في رواية لا من طرقنا ولا من طرق العامة أصلا، وإنما ذكره الشيخ الصدوق ورواه العامة عن ابن عباس. لم يرد ولا في رواية من طرقنا لا من طرق العامة، وإنما ذكره الشيخ الصدوق لا بعنوان الرواية ورواه العامة عن ابن عباس، وهو قول ضعيف على الظاهر لا يمكن استظهاره من نفس الآية كما هو واضح، ولا إثباته بدليل الخارج. حينئذ لا معنى المصير إليه، لأنه لا يمكن أن يستظهر من نفس الآية، ولا يمكن ماذا أن يثبت بدليل من الخارج، لأن ما دل عليه لا يمكن الاعتماد على هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذا التفسير مخالف لظهور الآية، وذلك لأن الآية الشريفة ظاهرة ظهور واضح في وجود علاقة بين ابتلاء إبراهيم بالكلمات وبين نجاحه في هذا الامتحان وبين استحقاقه لمنصب الإمامة، وهذا واضح جدا من قوله تعالى بعد ابتلائه بالكلمات وإتمامها له فأتمهن، فإنه قال بلا فاصل إني جاعلك للناس إماما. ولذا لم يدخل حرف العطف على قال، فلم يقل وقال، وإنما بمجرد أن قال فأتمهن قال إني جاعلك، ما قال وقال إني جاعلك. وهذا الاتصال وعدم الفصل بين الجملتين يفهم منا أن إبراهيم عليه السلام إنما استحق هذا المنصب وهو منصب الإمامة، الذي يظهر من مجموع الآية أنه منصب يتلو النبوة كما سيأتي، باعتبار أن إبراهيم استحقه بعد نبوته فهو منصب فوق النبوة كأنه كما سيأتي بحثه، لأنه استحقه بعد أن صار نبيا، استحقه هذا لأنه أتم الكلمات التي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بها. ومن الواضح أن هذه الخصال العشر التي ذكرت في هذا الوجه خصال عادية يسهل لكل أحد الاتيان بها، ولا يكشف اتيانها والالتزام بها عن استعداد خاص يستحق به الإنسان هذا المنصب العظيم، كما لا يخفى مضمضة الاستنشاق حلق العانة الختان أمثالها أمور عادية يقوم بها كل إنسان أو يمكن أن يقوم بها كل إنسان، ولكنها لا تستوجب استحقاق الإنسان الفاعل لهذه الأمور لهذا المنصب العظيم. هذا مضاف إلى أن الآيتين اللتين استدل بهما على ثبوت هذه السنن في شريعتنا ليس فيهما ظهور في ذلك. أما الآية الأولى الواردة في سورة النساء وهي قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، والآية في سورة الحج وهي قوله وجاهدوا في الله حق جهاده واشتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. الظاهر من الآيتين أنها في مقام الحث على اتباع ملة إبراهيم فيما يتعلق بالعقائد وخصوصا التوحيد، باعتبار أن عقيدة التوحيد بالشكل المحدد والواضح الواصل إلينا على ما هو المعروف تنسب إلى نبينا إبراهيم، إلى نبي إبراهيم عليه السلام، إذ هو الذي عانى ما عانى وتحمل ما تحمل من مشاق في سبيل تثبيت الدعوة وتثبيت عقيدة التوحيد. ولذا قال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، فالآية وجهه لله اعتقد به موحدا ولم يشرك به شيئا، أي أسلم وجهه لله من حيث التوحيد والعقيدة، من دون أن تكون الآيتان ناظرتين إلى تفاصيل ما ثبت في شريعة إبراهيم، حتى تأمران باتباع كل ما ثبت في شريعة إبراهيم، ويستدل بهما على أن هذه الأمور الثابتة في شريعة إبراهيم لابد أن تكون ثابتة في شريعتنا، لكن لا على نحو الوجوب لقيام الإجماع على عدم الوجوب كما ذكر سابقا. بناء على هذا فنحن نستبعد جدا أن تكون الآية من آيات الأحكام، ولا علاقة لها بباب الأحكام أصلا. الكلمة الثالثة التي تحتاج إلى التفسير هي قوله تعالى فأتمهن. الضمير المرفوع المستتر لهذا الفعل يعود إلى إبراهيم على القائل المشهور بنصب إبراهيم ورفع ربه، والمراد أنه عليه السلام قام بهن أجل قيام وأحسن قيام وكما ينبغي. فأتمهن أي أتمهن إبراهيم، فالفاعل هو إبراهيم والمفعول هو عبارة عن هذه الكلمات التي اختبر بها، ومعنى أتمهن يعني جاء بهن وأداهن أحسن أداء. وأما على القراءة الأخرى التي تجعل تفترض أن إبراهيم هو الفاعل، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فالضمير يعود إلى ربه أي أتمهن الله تعالى، فالفاعل يكون فاعل أتمه هو الله، ويكون المعنى على هذه القراءة أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى إبراهيم جميع ما سأله فأتمهن الله. وحيث أن القراءة المشهورة والصحيحة هي القراءة الأولى، فلا بد من افتراض أن الفاعل لأتمهن هو إبراهيم، يعني الله سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم بأمور، إبراهيم عليه السلام أتم هذه الأمور، جاء بها قام بها أحسن قيام. الكلمات الأخرى الواردة في الآية من الكلمات الأخرى قوله تعالى جاعلك، يراد بها واضح يعني جعل من صير، يتعدى إلى مفعولين وهما في المقام الكاف وإماما، جاعلك للناس إماما، المفعول الأول هو الكاف المتصلة بجاعل والمفعول الثاني هو الإمام اسم فاعل. للناس متعلق بجاعل، جار ومجرور متعلق بجاعل، حينئذ يستفاد منه ما يساوق المفعول لأجله، أي جاعلك لأجل الناس إماما، أو يكون الجار والمجرور نعت بمعنى أنه متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف نعت لإمام، فيكون المعنى أني جاعلك إماما موصوفا بأنه كائن للناس. كلمة إمام تعني القدوة الذي يؤتم به، نظير الإزار الذي يؤتزر به، إمام يؤتم به. جاعلك إماما يعني جاعلك إماما يتم بك الناس فيتبعونك ويأخذون عنك معالم دينهم. الذرية، وقال ومن ذريتي، الذرية النسل يراد به ويطلق على الكبار والصغار الصلبيين وغير الصلبيين، يشمل كل ذلك. الكلمة الأخرى هي كلمة العهد، قال لا ينال عهد الظالمين، الظاهر أن المراد به في الآية الإمامة، أي لا ينال الظالمون هذا المنصب الذي جعلته لك، على الظاهر من الآية أن المقصود به هو الإمامة، لأنه قال له إني جعلك للناس إماما، فإبراهيم قال ومن ذريتي، قال هذا العهد وهذا المنصب لا يناله الظالمون من ذريتك. الظالمون أو الظالمين، لا ينال عهد الظالمين، الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير موضعه أو سلب ذي الحق حقه، هذا الظلم بمعناه الواسع قد يتحقق بالنسبة إلى الغير وقد يتحقق بالنسبة إلى نفس الإنسان، فالإنسان حينما يظلم نفسه بالمعاصي يكون، حينما يرتكب المعاصي يكون قد ظلم نفسه. المصداق الواضح للظلم هو الشرك والكفر، كما في قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى والكافرون هم الظالمون. ومن مصاديقه معصية الأوامر الشرعية، فإنها ظلم الإنسان لنفسه. وقرأت هذه الكلمة بالرفع: لا ينال عهدي الظالمون. هذه القراءة قالوا لا تؤثر على المعنى ولا تغيره، لأن كل ما نالك فقد نلته. لا ينال عهد الظالمين، أي أن عهد الله وهو الإمامة لا ينال الظالمين. وفي نفس الوقت يمكن أن يقال الظالمون لا ينالون عهد الله سبحانه وتعالى، فالمعنى واحد. يعني النتيجة التي نصل إليها هو أن المنصب هذا وهو الإمامة لا يناله الظالمون، أو لا ينال الظالمين، هو هذا المنصب لا ينال الظالمين. إلى هنا ينتهي الكلام عن تفسير الكلمات الواردة في الآية، وفهمنا أن الآية الأجنبية عن باب الأحكام. طبعا بهذه الآية ينتهي الكلام عن كتاب الطهارة، وندخل في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. لكنه باعتبار أن هذه الآية فيها مباحث دقيقة جدا وعقائدية وموضع خلاف ونزاع بيننا وبين غيرنا، فلا بأس بأن نشير إلى بعض الأبحاث التي تدور حول الآية، ويمكن أن تستفاد من الآية الشريفة. وإن شاء الله نذكر بعض هذه الأبحاث بشكل مختصر ونشير إليها، حتى تكون على اطلاع من تفسير هذه الآية الشريفة كما ينبغي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.